بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك قال وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم المكي بن عبدان قال حدثنا محمد يحيى قال ومما قرأت على نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر ابن زكريا، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله ابن إبراهيم ابن بالوية، حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رحمه الله، ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، ورواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله، وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص عن عبد الله عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن كعب القرضي القرضي عن فضالة بن عبيد عن أبي
فضالة بفتح الهم،
ومحمد بن كعب القرضي عن فضالة عن عبيد عن فضالة ابن عبيد عن أبي الدرداء، وأبو الزبير عن جابر، وعن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار، هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة، وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى، علّ من داع فيستجاب له،
هل
من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره، وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال: أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتلا عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفكه. قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن ابن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الاستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وروى هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي أخبرنا أبو العباس السراج وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع، حتى تطلع الشمس. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي حدثنا أبو العباس الثقفي حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا شبابة بن الصوار عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه، فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال: أنبأنا أبو العباس يعني الثقفي قال: حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سهيل عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى سؤله، هل من تائب يتاب عليه. قال: وحدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد قال: حدثنا أبو علي إسماعيل الصفار ببغداد قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف. وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حساب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعته من حامله أبي هريرة وسمعته من حامله أبي طاهر رحمه الله تعالى باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول. نشهد شهادة مقر بلسانه مصدقا بقلبه متيقنا بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول. قال أبو عثمان وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله حدثنا أبو محمد الصيدلاني حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن صالح المصري حدثنا ابن وهب أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه رحمه الله قال وأخبرنا الحاكم رحمه الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا، قالوا وأي يوم ذلك؟ قالت يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الاستوائي قال الإمام وحدثنا الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا هشام الاستوائي وحدثنا الزعفراني حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا الاستوائي وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعهم عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر، فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذن فبعدها لسفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده، أشهد عند الله ما منكم من أحد يوم يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى يؤمنوا، ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يساكنهم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح؟ هذا لفظ الوليد. قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة.
شيخ الإسلام يعني به من؟ أبو بكر إسماعيل.
قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كثيرا. وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله: أعني ابن أبي حفص هذا، سمعت عبد الله بن عثمان هو عبدان شيخ مرو يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عني بذلك، ولا ندري كيفية مجيئه.
ما عنا بذلك.
فقلت لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلت: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله:
إن أنكر أن الله تعالى لا يجيء.
نعم. قال: أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلت: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب.
إن أنكر أن الله سبحانه يجيء، إنكار المجيء ليس إنكار عدم المجيء. لذلك لا، هو إن أنكر أن الله تعالى لا يجيء فاعكس المعنى تماما. لا، الأولى متعلق بالملائكة نعم، لكن المكتوب عندك لا يجيء،
لا يجيء نعم،
لا هو خطأ. إن أنكر أن الله تعالى يجيء يعني إنكار المجيء المقصود، ليس إنكار عدم المجيء. لا، هذه أعتقد أنها مقحمة أو زائدة. ها؟
تشبيه الكلام السابق ولم يذكر لا يجي، ذكر يجي
يجي.
أنكر الملك يجي صفا صفا وكافر.
لا لا قطعا لا، هذه لا لا معنى لها قطع.
قال أبو عبد الله، أبو عبد الله ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي إنا لا نؤمن برب ينزل على على مكانه فقل أنت أنا
عن مكانه،
إنا لا نؤمن برب ينزل عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه النصوص تدل على تواتر أحاديث النزول، وهذه الأسانيد التي ساقها المصنف رحمه الله عن جمع من السلف والمروية عن عدد من الصحابة تدل دلالة واضحة على ثبوت نزول الرب سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، وهذه الروايات الصحيحة الثابتة. وبعض هذه الأسانيد لا تخلو من كلام، لكن بما يعني دل أكثرها أسانيد صحيحة تدل على أن صفة النزول، على أن الأحاديث الواردة بصفة النزول أحاديث ماذا؟ متواترة لفظ معنى، متواترة معنى. ولكن أحب أن ننبه على قضية النزول ليلة النصف من شعبان، صححها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن الذي سمعته من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله أن هذا الحديث لا يصح، وأنه لا يخلو من مقال بجميع طرقه، وأنه لا يثبت. الذي فيه ذكر النزول ليلة النصف من شعبان وما فيه من تحديد أمور وتوسعة رزق وما إلى ذلك وتقدير وما إلى ذلك، كل هذا تصحيحه محل نظر، ولعله مما فات شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني، وهذا لا يعيبه. فالعلماء قد يختلفون في تصحيح حديث أو تضعيفه، وهذا لا ينقص من علمهم ولا من قدرهم، ولكن الذي يترجح فيما يبدو والله أعلم أن ما ورد في ليلة النصف من شعبان لا يصح منه شيء. هذا هو الذي فهمته من أكثر علمائنا، وإن كان شيخنا رحمه الله شيخ ناصر صحيح. أما قضية النزول ليلة عشية عرفة فهو حديث صحيح، ويباهي بهم الملائكة، وهذا فضل من الله عز وجل يمتن به على أهل عرفة، ولله فيه عتقاء من النار جعلنا الله وإياكم منهم. وكذلك ما أورد في صفة المجيء، ومن يعني أعظم أقوال السلف ما ذكر الآن في آخر ما قرئ عندما قال إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يجيء عن ماذا؟
ينزل
عن مكانه. فرد عليه من؟ فقل أنت وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار. فسبحان الله قارن بين القولين، هذا يقول إنه لا يؤمن برب يعني ينزل عن مكانه، بينما هذا المسكين لو تأمل النصوص لظهر له أن هذه أمور منصوصة ودلت عليها أحاديث صحيحة، لكن هو حكم عقله لأنه رتب على نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا أمورا هي من شأن من؟ من شأن البشر، فقاس الله بخلقه فلما وجد أن هذا الأمر لا يستقيم نفى ماذا؟ النزول، بل قال هذه الكلمة الخطيرة: إنه لا يؤمن برب ينزل عن مكانه. والإجابة في غاية من الدقة والفهم والوعي، من أن تقول له: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويقتضى. وهذا يذكرني بما نقله الخميني عن نعمة الله الجزائري من قوله: إن ربا يرضى أن يكون خليفة نبيه أبا بكر ليس ربنا، وإن نبيا يرضى أن يكون خليفته أبا بكر ليس نبينا، والعياذ بالله. فهذا كفر بواح لا يحتاج إلى نقاش. وهكذا شأن مبتدعة، يعني تمر يذكرون عبارات خطيرة ترتعد فرائس المؤمن عندما يسمعها. ولذلك عندما قالوا لعمر بن عبيد: أتراه، عندما قلنا الله في كل مكان، قال: أتراه في كذا، أتراه في كذا، أتراه في جوف حمارك، قال: نعم. كل هذا والعياذ بالله يعني يصلون إلى كلمات كفرية في سبيل الذود عن ماذا؟ عن بدعهم وتقريرها على الناس. بل قال عمرو بن عبيد: لقد هممت أن أحك بعض آيات من القرآن، يعني آيات الصفات، والعياذ بالله. صلى الله العافية والسلام. والخلاصة أن كل ما سمعتم من الطرق الحديثية العظيمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى دليل واضح على ثبوت النزول ثبوتا متواترا لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال. نعم.
موقف السلف من هذه الأخبار. وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ.
فغضب
وحرد كذا
حرض يعني عرق، يعني انتابته الرحضاء وهو العرق. نعم.
وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به.
الله أكبر.
ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم.
هذا القول العظيم من هؤلاء السلف يدل على تمسكهم، شدة تمسكهم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرهم من السؤال عن الكيفية. ومسألة الرؤية أيضا متواترة، رويت عن أكثر من 30 صحابيا في أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية لا يضامون في رؤيته، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، كما دل على ذلك القرآن في مثل قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل الرؤية وتعديته بحرف إلى، وخلوه من قرينة تصرفه عن النظر الحقيقي، كل ذلك يدل على أنه نظر حقيقي ينظرون إلى ربهم، وهو أسعد وقت يتمتعون به في الجنة عندما يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، جعلني الله وإياكم ممن ينال ذلك. كذلك من الآيات التي تؤيد هذا قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من حديث صهيب رضي الله عنه أنها رؤية الباري سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله جل وعلا ولدينا مزيد، فقد فسر جمع من الصحابة والتابعين بأن هذا المزيد هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. وهنا عندما سأل هذا المسكين عن الكيفية رد عليه من هو
انكم تنظروا يا ابا خالد ما معنى هذا الحديث غضب
الذي غضب جرير
جرير نعم
اقرا العشر مره اخرى.
وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال في الرؤيه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تنظرون الى ربكم كما تنظرون الى القمر ليله البدر. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد
يا أبا خالد الذي هو إسماعيل
ابن أبي خالد
ابن أبي خالد قال سمعتم الأثر الحديث ثم الأثر، لكن الشاهد منه أنه قال له لما سأل عن الكيفية قال ما معنى هذا الحديث، فهم منه أنه يعني ماذا السؤال عن ماذا عن الكيفية التي يجب أن نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فحذره من مثل هذا السؤال وقال لا أراك إلا مثل صبيغ. وصبيغ هذا هو رجل كان يتكلم في القرآن بغير علم، فأتي به إلى عمر رضي الله عنه فضربه عمر بالجريد حتى جعل ظهره وبرق، إلى أن قال والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. ومع هذا فقد نفاه عمر وأمر بعدم تكليمه وهجرانه من جميع الناس حتى صلحت حاله بعد فترة من الزمن وتيقنوا من توبته. فهو يقول إن شأنك شأن الطبيب، وينبغي أن يفعل بك ما فعل عمر رضي الله عنه بمن؟ بصبيغ. وهذا دليل على حرص شدة السلف على المبتدعة وتحذيرهم من ضلالاتهم وخطورة أمر المبتدعة وهجرهم والبعد عنهم، وبخاصة إذا أعلنوا بدعتهم ودعوا إليها. نعم تفضل.
قال وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل.
إذن القائل هو يزيد بن هارون وليس إسماعيل بن أبي خالد. نعم.
هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروا. قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن الحاملات وقرا. قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على خشب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة وما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن فطن بن كعب سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان من بني عجل يقال له فلان خلته بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت الصبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمه أمير المؤمنين
عزمة أمير المؤمنين يعني أخرجوه منه. نعم.
وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب بن العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهد بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان سمعت الشافعي رحمه الله يقول لئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. قال أخبر
هذا الموضوع صبيغ معروف لا يحتاج إلى تعليق، لكن كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى هو معروف بشدة حرصه على منابذة أهل البدع والشدة عليهم والتحذير منهم والأمر بمقاطعتهم والبعد عن أقوالهم خشية أن تؤثر على أحد من المسلمين. وهذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى الذي يرى فيه أن المعاصي أخطر من البدع، وقال بمثل قوله سفيان رحمه الله تعالى فقال البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ولذلك قول الإمام الشافعي لأن ألقى الله بكل شيء خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بهذه البدع، وفي رواية أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة من؟ عمرو ابن عبيد، والعياذ بالله، لأنه مليئة بالبدع. وهذا كله يدل على أن البدع أخطر من أي ذنب آخر، وعلة ذلك أن المبتدع يعمل ما يعمل وهو يعتقد أن ذلك دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مكمن الخطر. تفضل.
قال أخبرني أبو طاهر قال حدثنا أبو عمرو اليحيري حدثنا أبو الأزهر حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان
قبيصة نعم
قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي
في الكتاب والأعرابي
والها عما سوى ذلك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.
لا يمكن أن يتصور أن يقصد سفيان من كلمة تلاوته والسكوت عنه التفويض، لأنه صرح بوجوب إثبات الصفات هو وغيره من السلف، وإنما المقصود السكوت عن الخوض في كيفيته، في كيفيتها، أي في كيفية الصفات. يعني لا يفهم من أمثال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى التفويض كما قد يتصوره البعض، وإنما المقصود تلاوته مع تدبره وفهم معانيه، والسكوت عن ماذا؟ عن الكيفية. نعم.
قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، قال أمروها كما جاءت بلا كيفية. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم.
أمروها كما جاءت بلا كيف، روي هذا عن مالك وعن مكحول وعن الزهري وعن ربيع وعن غيره من أئمة الهدى والدين، وبعضهم قال أمروها كما جاءت، والبعض قيد ذلك بقوله بلا كيف، فيحمل المطلق من كلام السلف في هذا على المقيد، والمقصود الإيمان بها وبمعانيها، وليس المراد التفويض كما قد يتبادر إلى بعض أذهان الناس، وإنما المراد الإيمان بها وبمعانيها والكف عما فوق ذلك من علم الكيفية ووكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدي الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب بن الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس.
هذا الحديث حديث عظيم يجعل المسلم لا يستوحش من قلة السالكين في بعض الأحيان، وإنما يتمسك بدينه ويعض عليه بالنواجذ. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الدين بدأ غريبا مع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكثر وعلى ولله الحمد وانتصر، ثم يعود غريبا وذلك بظهور البدع والأهواء فيطغون أو فيكثرون حتى يكونوا أكثر من المتمسكين بالسنة، وهذا هو وجه الغرابة. ثم قال ولكن الحق يعلو ولا يعلى كما هو معلوم، ثم قال فطوبى للغرباء، وصفهم لأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو الذين يصلحون ما فسد من سنة رسول الله، ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم موجودون إن شاء الله إلى قيام الساعة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا الحسن الكاردي يقول سمعت علي بن عبد العزيز
علي بن
عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وروي عن
وهذا في عهده، فما بالكم بالعهود المتأخرة. ولكن ليس لا يفهم من هذا اليأس، ولا يفهم من هذا أن الدين قد انتهى أو أنه ضعف إلى درجة يعني يخشى منها، فالخير موجود لله الحمد والمنة. ولكن عمرو بن عبيد رحمه الله تعالى كان معاصرا لسيطرة المعتزلة على ديوان الخلافة، فيعني عندما صارت الشوكة لأهل البدع والاعتزال، وقد أحيا الله تبارك وتعالى السنة في عهد المتوكل، وعاد الناس إلى الطمأنينة وإلى العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا أقصد أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم ابن سلام، هذا هو الذي قال هذا الكلام. والمقصود أنه رحمه الله تعالى كان معاصرا لسيطرة المعتزلة على ديوان الخلافة وضعف أهل السنة والجماعة آنذاك، إلى أن جاء عهد المتوكل الذي أحيا الله به السنة. أما عمرو بن عبيد فهو المعتزلي الجهمي القدري المعروف الذي هم بحك شيء من القرآن ليتفق مع ما يعتقده من نفي الصفات. نعم.
وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبي عبد الرحمن الضبي.
حدثنا
أكتب أبي
لا أبو
قال حدثنا أبو عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقال لتعجبني فقال وممن تعجب؟ قال
لعلها لتعجبني لا من الابتداء لتعجبني.
فقلت لتعجبني فقال لتعجبني فقال وممن تعجب؟ قال وما حال من لونك ونحل من جسمك ونقي من شعرك. قال كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا كنت لي أشد نكرة. حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء شرف وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدر بالثياب ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يقبل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوا أهلها ولا تمنعونها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله عز وجل.
هذا الحديث فيه كلام كما تعلمون، ولكن المعاني التي يشير إليها صحيحة، وخصوصا ما يتعلق بالأخير وهو التحذير من البدع الحذر من القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، فإذا علم المسلم شيئا تكلم به، وإلا وكل علمه إلى الله جل وعلا، وما اختلف فيه يرد إلى عالمه. ويفهم من هذا التحذير من البدع والحذر منها ومن أهلها. نعم. وش بقي؟
لا نبدأ في البعث بعد الموت والشفاعة.
نواصل يا مشايخ، أكثرها يعني قراءة نستفيد منها هكذا. نواصل ولا تعبتم؟ طيب بسم الله تفضل.
البعث بعد الموت. قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها متنقل الذر من الخير وغيرها.
لخص الشيخ رحمه الله تعالى مسائل البعث، والتي تبدأ بموت مسائل البعث وما يسبقه من بعد الموت، وما فيه من حساب، وما فيه من ضيق أو سعة، وما فيه من نعيم أو عذاب، ثم ذكر البعث وذاك الذي دلت عليه الآيات والأحاديث وأجمع عليه أهل الحق قاطبة، وهو بعث للأجساد والأرواح معا، حيث تعاد كاملة بل أعظم خلقا مما كانت، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة. وقد قال الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومن ذلك قول الله تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم ذكر ما يقع بعد البعث من أهوال، من ذكر الصراط والميزان ووزن الأعمال، وأخذ الكتب بالشمائل أو بالأيمان أو بالشمائل، وكل ذلك معلومة أدلته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعله ما ذكر الحوض أو سيذكره فيما بعد، وهو أيضا سيقع في عرصات القيامة، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم.
قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون، قال: أنبأنا أبو حامد بن الشرقي، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، قال: أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. قال: وأخبرنا أبو محمد المخلدي، قال: أخبرنا أبو العباس السراج، قال:
أبو العباس السراج،
السراج، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: عن عمرو بن أبي عمرو حاء، وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة، قال: أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو من قبل نفسه.
وفي رواية: من قلبه. انتهت حديث في هذا الفصل بعد أن لخط مسائل البعث وما يقع في عرصات القيامة، ذكر شفاعته، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من الأمة، وهذا أمر تنكره الخوارج والمعتزلة ويؤمن به أهل السنة والجماعة. وقد سمعتم الأحاديث الصحيحة والتي منها شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأحاديث أخرى التي فيها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع بإذن الله تبارك وتعالى فيحد له حدا فيدخل الناس أو من أراد الله له أن يدخلهم الجنة، ويخرج من أراد الله أن يخرجهم من النار بفضل الله تبارك وتعالى ثم شفاعته. وكل هذا بعد إذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع له. فالشفاعة حق لا ينكرها إلا ملحد، لأن لدلالة النصوص الصحيحة الصريحة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ثبوتها بإذن الله تعالى للشافع ورضاه عن المشفوع له، فيجب التسليم لذلك كله والإذعان حيثما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة، فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا.
هنا لخص بعض وقائع يوم القيامة أيضا، والتي منها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ما جاء فيه من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ومعنى فرطكم يعني أسبقكم، ولا يختلجن أقوام أي يمنعون من الورود عليه، فأقول ربي أمتي أمتي، فيقول: إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، أي بعدا لمن غير وبدل. وهو حوض جاءت الآثار بأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، سقاني الله وإياكم منه، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأنبه هنا إلى شيء، وهو أن الرافضة أخزاهم الله يحملون بعض روايات هذا الحديث على الصحابة، ويزعمون أنهم قد ارتدوا، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أصحابي أصحابي، فحملوا ذلك على الشيخين أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، وهذا باطل، وهم أجدر بأن يكونوا هم أهل الاستحقاق المنع من الحوض وعدم الشرب منه، لأنهم هم الذين غيروا وبدلوا، بل غيروا الدين كله، قاتلهم الله. وأيضا مما ذكر هنا رحمه الله الحساب، من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو حديث عبد الله بن عباس من ذكر أولئك الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله 70,000 في 70,000 كما دلت على ذلك أحاديث أخرى، نسأل الله وإياكم من فضله. أيضا ذكر من يدخل الجنة بعد حساب يسير، ويشير بهذا إلى من تعرض عليهم أعمالهم عرضا، كما قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك، قالت عائشة رضي الله عنها: فكيف بقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك ماذا؟ العرض. إنما ذلك العرض، حيث يقرر بذنوبه ويقال: فعلت في يومي كذا وكذا وكذا، وقد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، ومن نوقش الحساب هلك. نعم.
قال: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء.
هذا القول في غاية الأهمية، أن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، وقد تقدم الكلام على الرؤية، لكن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالرأي بالمرء، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الثبوت. من حيث ماذا؟ الثبوت. فكما أنكم لا تشكون في رؤية القمر، فإنكم لن تشكوا إن شاء الله في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. نعم.
قال: والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. قال: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تثنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، وإنه أنهما موجودتان الآن، مما يدل على خلق الجنة قول الله سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين. أعدت للمتقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومما يدل على وجود النار الآن قول الله تعالى: أعدت للكافرين، وقوله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا، وقول الله تبارك وتعالى في عن آل فرعون: النار يعرضون عليها، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقد أخبر أنهم يعرضون عليها الآن، ثم إنهم يوم القيامة يقال لهم: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومما يدل لذلك حديث عذاب القبر ونعيمه أيضا. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كسفت الشمس رؤيا وهو يتناول شيئا، فقيل له: رأيناك تتناول شيئا يا رسول الله؟ قال: إنما هو قطف من الجنة، ولو ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. ورؤيا وهو يتقهقر، وأخبر أنه رأى النار ولم يرى يوما كهذا اليوم أصلا. فكل هذه النصوص تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وذكر من أهوال ذلك ليلة أسري به الشيء الكثير، فيجب أن نؤمن بذلك. المعتزلة يقولون إن الجنة والنار ليستا مخلوقتين. لماذا يا معتزلة؟ قالوا لأن خلقهما الآن عبث، إذ أن خلقهما دون أن يكون فيهما أحد عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. ونقول لهم نرد عليهم من وجهين. الوجه الأول بالنصوص التي سمعتم بعضا منها من الآيات والأحاديث التي سمعتم بعضها، وإن كانوا هم يؤولون ذلك ولا يعنينا تأويلهم بشيء. والأمر الثاني أنه لا يسلم أن وجودهما عبث، فإن من مات من الناس فإنه إما أن يكون في نعيم أو في جحيم، ولذلك فإنهما ليستا معطلتين كما تدعي المعتزلة ومن نهج نهجهم. وكذلك القول بأنهما تفنيان ليس بصحيح كما تقوله المعتزلة، وإنما الجنة والنار باقيتان بلا نهاية ولا تفنيان أبدا، فمن دخل الجنة لا يخرج منها، ومن دخل النار من المشركين لا يخرج منها. انتبه إلى قيد من ماذا؟ من المشركين، كما قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا، قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وقوله تعالى وما هم منها بمخرجين والعياذ بالله. وكذلك ما ذكر المصنف رحمه الله من ذكر ذبح الموت كما دل على ذلك الحديث الصحيح أنه يؤتى به على قنطرة أو على سور بين الجنة والنار، فيذبح على هيئة كبش، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الجنة والنار وبقائهما وعدم فنائهما وخلقهما الآن. نعم.
قولا وعمل يضيف
ماذا بقي من كل موضوع؟
خمسة عشر
مع الحواسيب.
المذكر الموجود عندي طبعا. نقل اللي يطلع.
طيب.
إخوانا نواصل جزاكم الله خير. معليش لأني سأودعكم اليوم، وإن كنت لن أزيدكم شيئا لكن يعني نقرأه معا حضرتكم. نعم.
قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق سألت
كلمة معرفة، ونبه قبل أن نتجاوزها، المقصود بها الاعتقاد، ليس المقصود مجرد المعرفة، وإن كان كلمة قول وعمل تكفي أيضا كما سيأتي بيان. نعم.
قال محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبي الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو اليحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الزهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي
المكي يقدم الشافعي
وأحمد بن شداد الترمذي قال وحدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جرير فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. قال وأخبرنا أبو عمرو اليحيري حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون الإيمان ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قلت فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بالوية الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا إنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني إنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. قال وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد أظن أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرحت مرجئا، صرت مرجئا. قال لا تقبلنا المرجئة. المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن الشرحبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
هذه مسألة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هي عقيدة السلف قاطبة، وقد مرت بنا أثناء الدروس كثيرا، ومن ذلك قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدركت ألفا من السلف يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكذلك ما روى عبد الرزاق أو ما روي عن عبد الرزاق درجت 62 من السلف يقولون الإيمان قول وعمل، وتارة يقولون قول وعمل، وقد يقول السلف قول وعمل واعتقاد، وهما أشار إلى المصنف بقول قول وعمل ومعرفة، ولا يتصور أنه يعني بالمعرفة ما تراه الجهمية من أن مجرد المعرفة تكفي في الإيمان، وإنما المراد بالمعرفة هنا الاعتقاد. وقد قدمنا بالأمس في مر بنا في صحيح مسلم أو في شرح بعض الأحاديث هذه التعريف وافية ولا بأس أن نشير إليها باختصار. ومن قول السلف أن الإيمان قول وعمل. قال شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب قلنا لكم بالأمس مثل ماذا؟ مثل اليقين والتصديق، كما قال تعالى: وليكون من الموقنين. قال تعالى: وكن مع الصادقين. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ونحو ذلك. وقول اللسان النطق بماذا؟ بالشهادتين، كما قال الله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقول وعمل القلب كالمحبة والإخلاص والخوف والرجاء والإنابة وسائر الأعمال القلبية، وكل نوع من أنواع العبادة من الخشوع والخضوع والإنابة والرجاء والخوف، وعلى رأسها أركان العبادة القلبية والتي لا بد أن تجتمع في قلب كل مسلم. ما هي أركان العبادة القلبية الثلاثة؟ الخوف والرجاء والمحبة. الخوف والرجاء والمحبة. لذلك قال السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، كما يزعم بعض المتصوفة. إذن لابد من اجتماع هذه العبادات القلبية الثلاثة، وهي أركان العبادات القلبية، وهي من أفضل أعمال القلوب. أما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، كالذكر وتلاوة القرآن. وأما عمل القلب عمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بالجوارح، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وأدلتهم كثيرة. وكل ما قرأنا أو أغلب ما قرأنا من الأحاديث المختارة من صحيح مسلم كلها تدل على أن القرآن قول، عفوا، على أن الإيمان قول وعمل. جل الأحاديث التي جاءت في كتاب الإيمان للإمام مسلم كلها تتحدث على أو تدل دلالة واضحة على أن القرآن، على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد مر بنا اليوم أدلة الزيادة، فلا داعي لتكرارها، وارجع إليها في كتب السلف، وعلى رأسها كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولعلي نبهتكم بالأمس لأن هذا الموضوع قد استوفي كثيرا في رسالة أخينا فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، زيادة الإيمان نقصانه وحكم الاستثناء فيه، فارجعوا إليها. هل في داعي أن نعيد مذاهب المخالفين؟ ها؟ قد ذكرنا، تفضل.
قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقبا على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. قال: وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل.
هذا ما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك الأحاديث التي مرت بنا قبل قليل، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم.
قال: وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأغلال والأنكار الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلد آخر غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه.
هذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق، لأن الشيخ شرحه شرحا وافيا من أن أهل الجنة من أن أهل النار والعياذ بالله على قسمين: الموحدون الذين دخلوا أو بقتهم سيئاتهم، وهؤلاء يختلفون في طريقة عذابهم ودرجة عذابهم ودخولهم النار ووجودهم فيها عن من يكردسون فيها إلى الأبد وهم الكفار، وقد وصف الشيخ شرح ذلك بما لا مزيد عليه.
قال: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له.
انتهى موضوع الصلاة. هذه المسألة يا إخوان مسألة شائكة، وأنا كنت متوقفا فيها، ولكن الآن ظهر لي، أو في السنوات الأخيرة ظهر لي بعد إكثار الأسئلة على علمائنا ومشايخنا حفظهم الله ورحم الله من مات منهم، وتأمل النصوص الواردة ظهر لي أن تارك الصلاة يكفر لعموم الآيات التي تربط ترك الصلاة بالشرك والمشركين، وكذلك الأحاديث، وعلى رأسها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وارجع إلى ما ذكره السلف من أمثال ابن القيم وغيرهم، واقرأوا ذلك واسألوا أهل العلم، والذي يبدو والله أعلم أن تاركها تهاونا يكفر كفرا ينقل عن الملة، والله أعلم. نعم.
قال: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكتاب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه.
بس هكذا يقصد بهذا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفعال العباد مخلوقة لله، وهي كسب من العبد، من العبد كسب واختيار، ومن الله كونا وقدرا. قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. فكل المخلوقات من خير أو شر مقدرة من الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يقال إنها خارجة عن فعل الله، عن قدر الله، كما تعتقده القدرية النفاة الذين نفوا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد. وقد رد عليهم السلف وعلى رأسهم الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، والنصوص في أن الله خالق لأفعال العباد كثيرة جدا، ولكن يجب أن نعتقد أنها من الله خلقا وتقديرا، ومن العبد مباشرة وكسبا، ومن العبد مباشرة وكسبا. ناقض هؤلاء القدرية الجبرية، فبالغوا في إثبات الخلق والقدر إلى درجة أنهم جعلوا فعل العباد هو عين فعل الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا في غاية البطلان أيضا. فإن الله سبحانه وتعالى، فإن الفعل من الله كونا وقدرا، ومن العبد كسبا واختيارا. وقد شابهتهم الأشعرية عندما قالوا إن العبد له كسب وله قدرة ولكن لا تأثير لها في الفعل، فرجعوا إلى قول الجبرية من أن فعل العبد هو عين فعل الله، لأن كونه يقولون أن له قدرة لا تأثير لها في الفعل ولا اختيار له، مع اعترافهم أنه كسب للعبد مقارن أو قدرة مقارنة للفعل، هذا كلام لا يفهم، وهو نظير أحوال أبي هاشم ونحوه وطفرة النظام كما يقال، وتعتبر من الأمور المستحيلة، كقول من يقول كقول الجهمية عندما يقول الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر، وهم يقولون الإنسان له قدرة بلا ماذا؟ بلا إرادة، فمعنى ذلك أنه مسلوب الإرادة، فأين القدرة حينئذ؟ والواجب علينا أن نعتقد عقيدة السلف، وهو أن الإنسان له قدرة وإرادة، وأنه يفعل ما يشاء باختياره الذي وهبه الله تبارك وتعالى، ولكن مع هذا كله فإنه لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره الكوني القدري الذي قضى به في الأزل، حيث قدر مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم.
الشيخ عزيز صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة متكاسلا أو متهاونا؟
المقصود هو ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا.
عنوان له في ترك الصلاة عمدا.
نعم،
عنوان في الكتاب حكم ترك الصلاة عمدا.
هو عمدا لا يتعارض مع تكاسلا أو تهاونا، لا يخرج بذلك من ترك جاحدا، فهذا بإجماع أهل العلم أنه كافر، لكن الخلاف الذي وقع بين علماء الأمة في من ترك متعمدا تكاسلا وتهاونا، أما من ترك سهوا أو ناسيا أو جاهلا أو معذورا هذا لا شك أنه لا شيء عليه. نعم. نعم. كيف الله في لبنان؟ ما فهمت والله السؤال. إذا ضعف إيمانه ضعف إيمانه ثم ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة فهو كافر على الصحيح ولو تهاون ولم يبقى معه إيمان مع ترك الصلاة. هذا هو أرجح الأقوال إن شاء الله. نعم.
قال: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه، ولا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال عز وجل: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلبي الشيباني رحمه الله. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج. قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: وأخبرنا أبو محمد المخلدي. قال: أنبأنا أبو العباس السراج. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية. قال: أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة.
هذه مسألة القدر، سر الله في خلقه، فالهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويجب على المسلم أن يقف عند هذا الحد، ثم إنه ليست له حجة على الله، لأن القدر سر من الأسرار، لو كان يعرفه ربما يتحجج به، ولكن ما دام سرا لا يعلمه إلا الله ولم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فالواجب هو الاستسلام والتسليم والإذعان لله تبارك وتعالى وسؤال الله عز وجل الثبات، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيجب على المسلم أن يسأل الله دائما حسن الختام، خصوصا وقد سمعنا الأحاديث التي تدل على أنه قد أن الرجل أن المرأة قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس. فعلى المسلم أن يسلم وأن يعلم أن كل ميسر لما خلق له، وليست له على الله حجة ما دام قد بين له الطريق ومهد له السبيل وبين له طريق الرشاد من طريق الغواية، فهو يفعل ما يفعل باختياره وإرادته. وهذه مسألة القدر مسألة خطيرة. يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ونظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت في تحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أكفهم عن الخوض فيه. أكثر الناس إيمانا به أكفهم عن الخوض فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. وكان السلف يمسكون إذا وصلوا إلى هذه المرحلة. يقول بعض الصحابة: قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. قال: ذلك محض الإيمان. يعني كونك تستعظم أن تتكلم ببعض ما قد يجول في خاطرك ولا تحوله إلى كلام ولا إلى كتابة كما فعلت القدرية والجبرية، فكون المسلم يستعظم هذا، هذا دليل على إيمانه بالقدر، بالقدر الذي لا بد منه حتى يتم الإيمان. ولا يتم الإيمان ولا يصح إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. نعم.
قال: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدر عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا. وعلى ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يخالق يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالق. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت، والخير في يديك، والشر ليس إليك. ومعناه والله أعلم والشر ليس من الله.
في دعاء القنوت.
نعم.
لعل الصواب في دعاء القنوت. ومعنى هذا لم يرد من صيغ الاستفتاح، ما علق عليه
ما علم ملك الشيء.
نعم. هل ورد من الصيغ التسعة المعروفة؟ لا أعرف هذا، اللهم إن كان خارج عن الصيغ التي يعني لا أعرفها، أما الصيغ التسعة التي واردة في الاستفتاح ليس هذا منها. نعم، لكن يراجع إن شاء الله.
ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل جلاله.
هنا أيضا قضية الإيمان بالقدر وإضافة عدم إضافة الشر إلى الله جل وعلا. ومن منهج السلف أنهم كانوا مع إيمانهم بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن الله قدر الآجال وقدر الأقدار قبل خلق السماوات والأرض، وأنه لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره، ومع ذلك كانوا ينزهون الله تبارك وتعالى من أن يضيفوا إليه الشر مباشرة. ولذلك يتبين هذا من قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك مباشرة وكسبا، مع أنه قال في الآية الأخرى قل كل من عند الله، كل من عند الله كونا وقدرا، ومنك أنت أيها العبد كسبا واختيارا. فلذلك يجب أن يتورع المسلم في أن لا يضيف الشر إلى الله جل وعلا، فلا يقول في دعائه أو في ندائه يا خالق الشر يا خالق القردة والخنازير ونحو ذلك، وإنما يتورع يعني يقال يا خالق الأشياء يا مقدر كل شيء يا خالق السماوات والأرض ومن فيهن. أما إضافة الشر إليه فإن هذا منهي عنه، ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك مباشرة، وإن كان الله عز وجل هو خالق الخير والشر لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولكن لا يجوز أن ينسب إليه ما لا يليق، فإن الله عز وجل هو مقدر الأشياء لكن خلق الأشياء لحكمة بالغة، وخلق الله لها ليس عبثا وإنما لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وإن لم تظهر لنا تلك الحكمة فيجب علينا الإذعان والتسليم. وهنا يعني المحك في أن المسلم يقف عند هذا الحد فيقول آمنت بالله إذا وجد شيئا في نفسه أو خاطرة أو نحو ذلك، فيقول آمنت بالله ثم يقلع عن تلك الخواطر ولا يستطرد فيها ولا يستمر في مواصلة التفكير فيها. نعم.
قال وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره إرادته ومشيئته، وأراد كل ذلك وشاء وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
يشير بهذا رحمه الله إلى أقسام الإرادة، فالإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية عامة، وهي التي تدخل فيها جميع الأشياء من الطاعات والمعاصي، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ويقول تبارك وتعالى فعال لما يريد، ويقول تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهذه تسمى الإرادة الكونية القدرية العامة، وهي شاملة لجميع المخلوقات. وهناك ما أشار إليه من أنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب المعاصي بل يحب الطاعات، إلى الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي التي تتضمن ما يحبه الله ويرضاه وما يأمر به، كما قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال تبارك وتعالى من يريد الله أن يهديه فمن يريد له أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وكما قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يتوب عليكم، كل هذا تسمى الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وخلاصتها هي المتعلقة بماذا؟ بما يحبه الله ويرضاه. تجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، فالله قد أراد منه الطاعة كونا وقدرا، وأمر بها دينا وإيش وشرعا. وتنفرد الإرادة القدرية الكونية في حق من؟ في حق العاصي، فإن الله قدر عليه ذلك مع أنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يريد بعباده العسر. نعم.
وش بقي بقي كذي؟ بقي في نهاية. يخليها الظهر. طيب.
وإلى درس الظهر إن شاء الله نكملها لكم، ولعل التوحيد يكون الأخوة فيما بعد، أقصد أبواب التوحيد المتبقية. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسمحوا لي إذا كنت قد شققت عليكم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرجا في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغرل وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك قال: وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال: حدثنا أبو حاتم المكي بن عبدان قال: حدثنا محمد يحيى قال: ومما قرأت على نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله قال: وحدثنا أبو بكر ابن زكريا، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله ابن إبراهيم ابن بالوية، حدثنا يحيى ابن محمد قال: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رحمه الله، ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، ورواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله، وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن كعب القرضي عن فضالة بن عبيد عن أبي
فضالة بفتح الهاء،
ومحمد بن كعب القرضي عن فضالة عن عبيد عن فضالة ابن عبيد عن أبي الدرداء، وأبو الزبير عن جابر، وعن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف في الانتصار، هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة، وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ علّ من داع فيستجاب له، هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره، وهي ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به، إلا الثقلان الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي، قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي، قال: أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد، قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك، قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ وألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتلا عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفكه؟ قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن ابن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الاستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي لأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وروى هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس السراج، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى تطلع الشمس. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي، حدثنا أبو العباس الثقفي، حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا شبابة بن السوار عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مضطر أكشف عنه ضره هل من مستغيث أغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سهيل عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سؤله هل من تائب يتاب عليه. قال وحدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد قال حدثنا أبو علي إسماعيل الصفار ببغداد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال سمعت الأستاذ أبو منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف. وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق فمجيئه وإتيانه ونزوله على حساب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعته من حامله أبي هريرة وسمعته من حامله أبي طاهر رحمه الله تعالى باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول نشهد شهادة مقر بلسانه مصدقا بقلبه متيقنا بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول. قال أبو عثمان وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله حدثنا أبو محمد الصيدلاني حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن صالح المصري حدثنا ابن وهب أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه رحمه الله قال وأخبرنا الحاكم رحمه الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم ذلك قالت يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الاستوائي حا قال الإمام وحدثنا الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا هشام الاستوائي حا وحدثنا الزعفراني حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا الاستوائي حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون وحدثنا محمد بن عبد الله ابن ميمون بالإسكندرية حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعهم عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجهني حاء قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشخص الآخر فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذن فبعدها لسفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يوم يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى يؤمنوا ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يساكنهم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ الوليد. قال شيخ الإسلام قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة.
شيخ الإسلام يعني به من؟ أبو بكر إسماعيل.
قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كثيرا. وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عني بذلك ولا ندري كيفية مجيئه
ما عنا بذلك
فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلت فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله
إن أنكر أن الله تعالى لا يجيء.
نعم.
قال
أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلت فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب.
إن أنكر أن الله سبحانه يجيء. إنكار المجيء ليس إنكار عدم المجيء. لذلك لا هو إن أنكر أن الله تعالى لا يجيء تعكس المعنى تماما. ها؟ لا الأولى متعلق بالملائكة نعم، لكن المكتوب عندك لا يجيء.
لا يجيء نعم.
لا هو خطأ. إن أنكر أن الله تعالى يجيء يعني إنكار المجيء المقصود، ليس إنكار عدم المجيء. فلا هذه أعتقد أنها مقحمة أو زائدة. ها؟ يجيء. لا لا قطعا لا هذه لا لا معنى لها قطع.
قال أبو عبد الله ابن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي إنا لا نؤمن برب ينزل على مكانه فقل أنت أنا
عن مكانه.
إنا لا نؤمن برب ينزل عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه النصوص تدل على تواتر أحاديث النزول، وهذه الأسانيد التي ساقها المصنف رحمه الله عن جمع من السلف والمروية عن عدد من الصحابة تدل دلالة واضحة على ثبوت نزول الرب سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، وهذه الروايات الصحيحة الثابتة. وبعض هذه الأسانيد لا تخلو من كلام، لكن بما يعني دل أكثرها أسانيد صحيحة تدل على أن صفة النزول، على أن الأحاديث الواردة بصفة النزول أحاديث ماذا؟ متواترة لفظ معنى، متواترة معنى. ولكن أحب أن ننبه على قضية النزول ليلة النصف من شعبان. صححها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن الذي سمعته من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله أن هذا الحديث لا يصح، وأنه لا يخلو من مقال بجميع طرقه، وأنه لا يثبت. الذي فيه ذكر النزول ليلة النصف من شعبان وما فيه من تحديد أمور وتوسعة رزق وما إلى ذلك وتقدير وما إلى ذلك، كل هذا تصحيحه محل نظر، ولعله مما فات شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني، وهذا لا يعيبه. فالعلماء قد يختلفون في تصحيح حديث أو تضعيفه، وهذا لا ينقص من علمهم ولا من قدرهم، ولكن الذي يترجح فيما يبدو والله أعلم أن ما ورد في ليلة النصف من شعبان لا يصح منه شيء. هذا هو الذي فهمته من أكثر علمائنا، وإن كان شيخنا رحمه الله شيخ ناصر صح. أما قضية النزول ليلة عشية عرفة فهو حديث صحيح، ويباهي بهم الملائكة، وهذا فضل من الله عز وجل يمتن به على أهل عرفة ولله فيه عتقاء من النار جعلنا الله وإياكم منهم. وكذلك ما أورد في صفة المجيء، ومن يعني أعظم أقوال السلف ما ذكر الآن في آخر ما قرئ، عندما قال: إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يجيء عن ماذا؟
ينزل
عن مكانه. فرد عليه من؟ فقل أنت وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار. فسبحان الله، قارن بين القولين. هذا يقول إنه لا يؤمن برب يعني ينزل عن مكانه، بينما هذا المسكين لو تأمل النصوص لظهر له أن هذه أمور منصوصة ودلت عليها أحاديث صحيحة، لكن هو حكم عقله لأنه رتب على نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا أمورا هي من شأن من؟ من شأن البشر، فقاس الله بخلقه، فلما وجد أن هذا الأمر لا يستقيم نفى ماذا؟ النزول، بل قال هذه الكلمة الخطيرة: إنه لا يؤمن برب ينزل عن مكانه. والإجابة في غاية من الدقة والفهم والوعي، من أن تقول له: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ويختار. وهذا يذكرني بما نقله الخميني عن نعمة الله الجزائري من قوله: إن ربا يرضى أن يكون خليفة نبيه أبا بكر ليس ربنا، وإن نبيا يرضى أن يكون خليفته أبا بكر ليس نبينا، والعياذ بالله. فهذا كفر بواح لا يحتاج إلى نقاش. وهكذا شأن مبتدعة، يعني تمر يذكرون عبارات خطيرة ترتعد فرائص المؤمن عندما يسمعها. ولذلك عندما قالوا لعمرو بن عبيد: أتراه، عندما قلنا الله في كل مكان، قال: أتراه في كذا، أتراه في كذا، أتراه في جوف حمارك، قال: نعم. كل هذا والعياذ بالله يعني يصلون إلى كلمات كفرية في سبيل الذود عن ماذا؟ عن بدعهم وتقريرها على الناس. بل قال عمرو بن عبيد: لقد هممت أن أحك بعض آيات من القرآن، يعني آيات الصفات، والعياذ بالله. صلى الله عليه وآله وسلم. والخلاصة أن كل ما سمعتم من الطرق الحديثية العظيمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى دليل واضح على ثبوت النزول ثبوتا متواترا لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال. نعم.
موقف السلف من هذه الأخبار. وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ.
فغضب
وحرد كذا.
حرض يعني عرق، يعني انتابته الرحضاء وهو العرق. نعم.
فقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به.
الله أكبر.
ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم.
هذا القول العظيم من هؤلاء السلف يدل على تمسكهم، شدة تمسكهم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرهم من السؤال عن الكيفية. ومسألة الرؤية أيضا متواترة، رويت عن أكثر من 30 صحابيا في أن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية لا يضامون في رؤيته، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، كما دل على ذلك القرآن في مثل قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل الرؤية وتعديته بحرف إلى، وخلوه من قرينة تصرفه عن النظر الحقيقي، كل ذلك يدل على أنه نظر حقيقي ينظرون إلى ربهم، وهو أسعد وقت يتمتعون به في الجنة عندما يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. جعلني الله وإياكم ممن ينال ذلك. كذلك من الآيات التي تؤيد هذا قول الله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من حديث صهيب رضي الله عنه أنها رؤية الباري سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله جل وعلا: ولدينا مزيد. فقد فسر جمع من الصحابة والتابعين بأن هذا المزيد هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. وهنا عندما سأل هذا المسكين عن الكيفية رد عليه من هو من الزمان؟
قال جرير بن عبد الله البجلي في الرؤية: إنكم تنظر يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ غضب
غضب جرير؟
جرير نعم. وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: في الرؤية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد.
يا أبا خالد الذي هو إسماعيل
بن أبي خالد
ابن أبي خالد، قال: سمعتم الأثر في الحديث ثم الأثر، لكن الشاهد منه أنه قال له لما سأل عن الكيفية قال: ما معنى هذا الحديث؟ فهم منه أنه يعني ماذا؟ السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية التي يجب أن نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فحذره من مثل هذا السؤال وقال: لا أراك إلا مثل صبيغ. وصبيغ هذا هو رجل كان يتكلم في القرآن بغير علم، فأتي به إلى عمر رضي الله عنه فضربه عمر بالجريد حتى جعل ظهره وبرك، إلى أن قال: والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. ومع هذا فقد نفاه عمر وأمر بعدم تكليمه وهجرانه من جميع الناس حتى صلحت حاله بعد فترة من الزمن وتيقنوا من توبته. فهو يقول: من شأنك شأن الطبيب، وينبغي أن يفعل بك ما فعل عمر رضي الله عنه بمن؟ بصبيغ. وهذا دليل على حرص شدة السلف على المبتدعة وتحذيرهم من ضلالاتهم وخطورة أمر المبتدعة وهجرهم والبعد عنهم، وبخاصة إذا أعلنوا بدعتهم ودعوا إليها. نعم.
قال: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل.
إذن القائل هو يزيد بن هارون وليس إسماعيل بن أبي خالد. نعم.
هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروا. قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن الحاملات وقرا. قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على خشب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري، فحلف بالأيمان المغلظة وما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن فطن بن كعب، سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان، من بني عجل يقال له فلان، خلته بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت الصبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى. عزمه أمير المؤمنين، عزمة أمير المؤمنين
يعني أخرجوه منه. نعم.
وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة، فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهد بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان سمعت الشافعي رحمه الله يقول لئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. قال أخبر
هذا الموضوع صبيغ معروف لا يحتاج إلى تعليق، لكن كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى هو معروف بشدة حرصه على منابذة أهل البدع والشدة عليهم والتحذير منهم والأمر بمقاطعتهم والبعد عن أقوالهم خشية أن تؤثر على أحد من المسلمين. وهذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى الذي يرى فيه أن المعاصي أخطر من البدع، وقال بمثل قوله سفيان رحمه الله تعالى فقال البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ولذلك قول الإمام الشافعي لأن ألقى الله بكل شيء خلا الشرك أحب إلي من ألقاه بهذه البدع، وفي رواية أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة من؟ عمرو بن عبيد، والعياذ بالله، لأنه مليئة بالبدع. وهذا كله يدل على أن البدع أخطر من أي ذنب آخر، وعلة ذلك أن المبتدع يعمل ما يعمل وهو يعتقد أن ذلك دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مكمن الخطر. تفضل.
قال: أخبرني أبو طاهر قال حدثنا أبو عمرو اليحيري حدثنا أبو الأزهر حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان
قبيصة
قال حدثنا سفيان عن جعفر بن البرقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي
في الكتاب
والأعرابي والها عما سوى ذلك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه.
لا يمكن أن يتصور أن يقصد سفيان من كلمة تلاوته والسكوت عنه التفويض، لأنه صرح بوجوب إثبات الصفات هو وغيره من السلف، وإنما المقصود السكوت عن الخوض في كيفيته في كيفيتها أي في كيفية الصفات. يعني لا يفهم من أمثال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى التفويض كما قد يتصوره البعض، وإنما المقصود تلاوته مع تدبره وفهم معانيه والسكوت عن ماذا؟ عن الكيفية. نعم.
قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية قال أمروها كما جاءت بلا كيفية. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على خنطرة التسليم.
أمروها كما جاءت بلا كيف، روي هذا عن مالك وعن مكحول وعن الزهري وعن ربيع وعن غيره من أئمة الهدى والدين، وبعضهم قال أمروها كما جاءت، والبعض قيد ذلك بقوله بلا كيف، فيحمل المطلق من كلام السلف في هذا على المقيد، والمقصود الإيمان بها وبمعانيها، وليس المراد التفويض كما قد يتبادر إلى بعض أذهان الناس، وإنما المراد الإيمان بها وبمعانيها والكف عما فوق ذلك من علم الكيفية ووكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جد الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب بن الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس.
هذا الحديث حديث عظيم يجعل المسلم لا يستوحش من قلة السالكين في بعض الأحيان، وإنما يتمسك بدينه ويعض عليه بالنواجذ. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الدين بدأ غريبا مع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكثر وعلى ولله الحمد وانتصر ثم يعود غريبا، وذلك بظهور البدع والأهواء فيطغون أو فيكثرون حتى يكونوا أكثر من المتمسكين بالسنة، وهذا هو وجه الغرابة. ثم قال ولكن الحق يعلو ولا يعلى كما هو معلوم، ثم قال فطوبى للغرباء، وصفهم لأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس أو الذين يصلحون ما فسد من سنة رسول الله ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم موجودون إن شاء الله إلى قيام الساعة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. نعم.
قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت أبا الحسن الكاردي يقول سمعت علي بن عبد العزيز
علي بن عبد العزيز
يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وروي عن
وهذا في عهده، فما بالكم بالعهود المتأخرة. ولكن ليس لا يفهم من هذا اليأس، ولا يفهم من هذا أن الدين قد انتهى أو أنه ضعف إلى درجة يعني يخشى منها. فالخير موجود ولله الحمد والمنة. ولكن عمرو بن عبيد رحمه الله تعالى كان معاصرا لسيطرة المعتزلة على ديوان الخلافة، فيعني وعندما صارت الشوكة لأهل البدع والاعتزال، وقد أحيا الله تبارك وتعالى السنة في عهد المتوكل، وعاد الناس إلى الطمأنينة وإلى العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا، أقصد أبو عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد القاسم ابن سلام هذا هو الذي قال هذا الكلام، والمقصود أنه رحمه الله تعالى كان معاصرا لسيطرة المعتزلة على ديوان الخلافة وضعف أهل السنة والجماعة آنذاك، إلى أن جاء عهد المتوكل الذي أحيا الله به السنة. أما عمرو بن عبيد فهو المعتزلي الجهمي القدري المعروف الذي هم بحك شيء من القرآن ليتفق مع ما يعتقده من نفي الصفات. نعم.
وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبي عبد الرحمن الضبي.
حدثنا
أبو قال حدثنا أبو عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقال: لتعجبني. فقال: وممن تعجب؟ قال:
لعلها لتعجبني، لا من الابتداء، لتعجبني.
فقلت: لتعجبني. فقال: لتعجبني. فقال: وممن تعجب؟ قال: وما حال من لونك، ونحل من جسمك، ونقي من شعرك. قال: كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال: قلت: حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء شرف، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة: لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يقبل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوا أهلها ولا تمنعونها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم الأمور ثلاثة أمر بين رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله عز وجل.
هذا الحديث فيه كلام كما تعلمون، ولكن المعاني التي أشير إليها صحيحة، وخصوصا ما يتعلق بالأخير وهو التحذير من البدع والحذر من القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، فإذا علم المسلم شيئا تكلم به وإلا وكل علمه إلى الله جل وعلا، وما اختلف فيه يرد إلى عالمه، ويفهم من هذا التحذير من البدع والحذر منها ومن أهلها. نعم وش بقي؟
لا نبدأ في البعث بعد الموت والشفاعة
يعني نواصل يا مشايخ، أكثرها يعني قراءة نستفيد منها كذا، نواصل ولا تعبتم؟ طيب بسم الله تفضل.
البعث بعد الموت. قال ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها متنقل الذر من الخير وغيرها.
لخص الشيخ رحمه الله تعالى مسائل البعث، والتي تبدأ بموت مسائل البعث وما يسبقه من بعد الموت وما فيه من حساب وما فيه من ضيق أو سعة وما فيه من نعيم أو عذاب، ثم ذكر البعث وذكر الذي دلت عليه الآيات والأحاديث وأجمع عليه أهل الحق قاطبة، وهو بعث للأجساد والأرواح معا حيث تعاد كاملة بل أعظم خلقا مما كانت كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة. وقد قال الله تبارك وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومن ذلك قول الله تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم ذكر ما يقع بعد البعث من أهوال، من ذكر الصراط والميزان ووزن الأعمال وأخذ الكتب بالشمائل أو بالأيمان أو بالشمائل، وكل ذلك معلومة أدلته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعله ما ذكر الحوض أو لا سيذكره فيما بعد، وهو أيضا سيقع في عرصات القيامة حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم.
قال ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. قال وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال
أبو العباس السراج
السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال عن عمرو بن أبي عمرو حاء وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو من قبل نفسه،
وفي رواية من قلبه. انتهت حديث في هذا الفصل بعد أن لخط مسائل البعث وما يقع في عرصات القيامة، ذكر شفاعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من الأمة، وهذا أمر تنكره الخوارج والمعتزلة ويؤمن به أهل السنة والجماعة. وقد سمعتم الأحاديث الصحيحة والتي منها شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأحاديث أخرى التي فيها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع بإذن الله تبارك وتعالى فيحد له حدا فيدخل الناس أو من أراد الله له أن يدخلهم الجنة، ويخرج من أراد الله أن يخرجهم من النار بفضل الله تبارك وتعالى ثم شفاعته، وكل هذا بعد إذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع له. فالشفاعة حق لا ينكرها إلا ملحد، لأن لدلالة النصوص الصحيحة الصريحة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ثبوتها بإذن الله تعالى للشافع ورضاه عن المشفوع له، فيجب التسليم لذلك كله والإذعان حيثما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة، فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا.
هنا لخص بعض وقائع يوم القيامة أيضا، والتي منها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ما جاء فيه من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، ومعنى فرطكم يعني أسبقكم، ولا يختلجن أقوام أي يمنعون من الورود عليه. فأقول ربي أمتي أمتي، فيقول إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، أي بعدا لمن غير وبدل. وهو حوض جاءت الآثار بأنه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرز من الثلج، سقاني الله وإياكم منه. ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأنبه هنا إلى شيء، وهو أن الرافضة أخزاهم الله يحملون بعض روايات هذا الحديث على الصحابة، ويزعمون أنهم قد ارتدوا، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أصحابي أصحابي، فحملوا ذلك على الشيخين أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، وهذا باطل. وهم أجدروا بأن يكونوا هم أهل الاستحقاق المنع من الحوض وعدم الشرب منه، لأنهم هم الذين غيروا وبدلوا، بل غيروا الدين كله، قاتلهم الله. وأيضا مما ذكر هنا رحمه الله الحساب، من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو حديث عبد الله بن عباس من ذكر أولئك الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله 70,000 في 70,000، كما دلت على ذلك أحاديث أخرى. نسأل الله وإياكم من فضله. أيضا ذكر من يدخل الجنة بعد حساب يسير، ويشير بهذا إلى من تعرض عليهم أعمالهم عرضا، كما قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك، قالت عائشة رضي الله عنها فكيف بقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك ماذا؟ العرض. إنما ذلك العرض، حيث يقرر بذنوبه ويقال فعلت في يومي كذا وكذا وكذا، وقد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، ومن نوقش الحساب هلك. نعم.
قال ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء.
هذا القول في غاية الأهمية، أن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، وقد تقدم الكلام على الرؤية، لكن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالرأي بالمرء، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الثبوت. من حيث ماذا؟ الثبوت. فكما أنكم لا تشكون في رؤية القمر، فإنكم لن تشكوا إن شاء الله في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. نعم.
قال والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. قال ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تثنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تثنيان ولا تبيدان، وإنه أنهما موجودتان الآن، مما يدل على خلق الجنة قول الله سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومما يدل على وجود النار الآن قول الله تعالى أعدت للكافرين، وقوله تبارك وتعالى إن جهنم كانت مرصادا، وقول الله تبارك وتعالى في عن آل فرعون النار يعرضون عليها أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقد أخبر أنهم يعرضون عليها الآن، ثم إنهم يوم القيامة يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومما يدل لذلك حديث عذاب القبر ونعيم أيضا. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كسفت الشمس رؤيا وهو يتناول شيئا، فقيل له رأيناك تتناول شيئا يا رسول الله، قال إنما هو قطف من الجنة ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة، ورؤيا وهو يتقهقر، وأخبر أنه رأى النار ولم ير يوما كهذا اليوم قط. فكل هذه النصوص تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وذكر من أهوال ذلك ليلة أسري به الشيء الكثير، فيجب أن نؤمن بذلك. المعتزلة يقولون إن الجنة والنار ليستا مخلوقتين. لماذا يا معتزلة؟ قالوا لأن خلقهما الآن عبث، إذ أن خلقهما دون أن يكون فيهما أحد عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. ونقول لهم نرد عليهم من وجهين. الوجه الأول بالنصوص التي سمعتم بعضا منها من الآيات والأحاديث التي سمعتم بعضها، وإن كانوا هم يؤولون ذلك ولا يعنينا تأويلهم بشيء. والأمر الثاني أنه لا يسلم أن وجودهما عبث، فإن من مات من الناس فإنه إما أن يكون في نعيم أو في جحيم، ولذلك فإنهما ليستا معطلتين كما تدعي المعتزلة ومن نهج نهجهم. وكذلك القول بأنهما تفنيان ليس بصحيح كما تقوله المعتزلة، وإنما الجنة والنار باقيتان بلا نهاية ولا تفنيان أبدا، فمن دخل الجنة لا يخرج منها، ومن دخل النار من المشركين لا يخرج منها. انتبه إلى قيد من ماذا؟ من المشركين، كما قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا، قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وقوله تعالى وما هم منها بمخرجين والعياذ بالله. وكذلك ما ذكر المصنف رحمه الله من ذكر ذبح الموت كما دل على ذلك الحديث الصحيح أنه يؤتى به على قنطرة أو على سور بين الجنة والنار فيذبح على هيئة كبش، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الجنة والنار وبقائهما وعدم فنائهما وخلقهما الآن. نعم
الإيمان قولا وعمل يدلك
ماذا بقي من كل موضوع؟
خمستاش
مع الحواسب
المذكر الموجود عندي نقرأ اللي يقطع.
طيب إخوانا نواصل جزاكم الله خير، معليش لأني سأودعكم اليوم وإن كنت لن أزيدكم شيئا لكن يعني نقرأه معا حضرتكم. نعم.
قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق
سألت كلمة معرفة، ونبه قبل أن نتجاوزها، المقصود بها الاعتقاد ليس المقصود مجرد المعرفة، وإن كان كلمة قول وعمل تكفي أيضا كما سيأتي بيان. نعم.
قال محمد بن علي ابن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبي الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو اليحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الزهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي
المكي يقدم الشافعي
وأحمد بن شداد الترمذي قال وحدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل وسألت ابن جرير فقال قول وعمل وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. قال وأخبرنا أبو عمرو اليحيري حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس سمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون الإيمان ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قلت فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بالوية الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا إنهم لا يرون للسلطان طاعة والثاني إنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. قال وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد أظن أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا. قال لا تقبلنا المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن الشرحبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
هذه مسألة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هي عقيدة السلف قاطبة، وقد مرت بنا أثناء الدروس كثيرا، ومن ذلك قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدركت ألفا من السلف يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكذلك ما روى عبد الرزاق أو ما روى عن عبد الرزاق يقول أدركت 62 من السلف يقولون الإيمان قول وعمل، وتارة يقولون قول وعمل، وقد يقول السلف قول وعمل واعتقاد، وهما أشار إلى المصنف بقوله قول وعمل ومعرفة، ولا يتصور أنه يعني بالمعرفة ما تراه الجهمية من أن مجرد المعرفة تكفي في الإيمان، وإنما المراد بالمعرفة هنا الاعتقاد. وقد قدمنا بالأمس في مر بنا في صحيح مسلم أو في شرح بعض الأحاديث هذه التعريف وافية، ولا بأس أن نشير إليها باختصار. ومن قول السلف أن الإيمان قول وعمل، قال شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب قلنا لكم بالأمس مثل ماذا؟ مثل اليقين والتصديق، كما قال تعالى وليكون من الموقنين، قال تعالى وكن مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ونحو ذلك. وقول اللسان النطق بماذا؟ بالشهادتين، كما قال الله تعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقول وعمل القلب كالمحبة والإخلاص والخوف والرجاء والإنابة وسائر الأعمال القلبية، وكل واحد نوع من أنواع العبادة من الخشوع والخضوع والإنابة والرجاء والخوف، وعلى رأسها أركان العبادة القلبية والتي لا بد أن تجتمع في قلب كل مسلم. ما هي أركان العبادة القلبية الثلاثة؟ الخوف والرجاء والمحبة، الخوف والرجاء والمحبة. لذلك قال السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحده فهو زنديق كما يزعم بعض المتصوفة. إذن لابد من اجتماع هذه العبادات القلبية الثلاثة، وهي أركان العبادات القلبية، وهي من أفضل أعمال القلوب. أما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به كالذكر وتلاوة القرآن، وأما عمل القلب فعمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بالجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وأدلتهم كثيرة، وكل ما قرأنا أو أغلب ما قرأنا من الأحاديث المختارة من صحيح مسلم كلها تدل على أن القرآن قول، عفوا، على أن الإيمان قول وعمل. جل الأحاديث التي جاءت في كتاب الإيمان للإمام مسلم كلها تتحدث على أو تدل دلالة واضحة على أن القرآن على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد مر بنا اليوم أدلة الزيادة فلا داعي لتكرارها، وارجع إليها في كتب السلف وعلى رأسها كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولعلي نبهتكم بالأمثلة أن هذا الموضوع
قد استوفي كثيرا في رسالة أخينا فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، زيادة الإمام النصاني وحكم الاستثناء فيه، فارجعوا إليها. هل في داعي أن نعيد مذاهب المخالفين؟ ها؟ قد ذكرنا. تفضل.
قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقبا على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. قال: وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل.
هذا ما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك الحديث التي مرت بنا قبل قليل: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم.
قال: وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكار الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، وكلما نضج جلده بدل جلد آخر غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بال، وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه.
هذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق، لأن الشيخ شرحه شرحا وافيا من أن أهل الجنة من أن أهل النار والعياذ بالله على قسمين: الموحدون الذين دخلوا وبقتهم سيئاتهم، وهؤلاء يختلفون في طريقة عذابهم ودرجة عذابهم ودخولهم النار ووجودهم فيها عن من يكردسون فيها إلى الأبد وهم الكفار، وقد وصف الشيخ شرح ذلك بما لا مزيد عليه.
قال: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له.
انتهى موضوع الصلاة. هذه المسألة يا إخوان مسألة شائكة، وأنا كنت متوقفا فيها، ولكن الآن ظهر لي، أو في السنوات الأخيرة ظهر لي بعد إكثار الأسئلة على علمائنا ومشايخنا حفظهم الله ورحم الله من مات منهم، وتأمل النصوص الواردة ظهر لي أن تارك الصلاة يكفر لعموم الآيات التي تربط ترك الصلاة بالشرك والمشركين، وكذلك الأحاديث، وعلى رأسها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأرجع إلى ما ذكره السلف من أمثال ابن القيم وغيرهم، واقرأوا ذلك واسألوا أهل العلم، والذي يبدو والله أعلم أن تاركها تهاونا يكفر كفرا ينقل عن الملة، والله أعلم. نعم.
قال: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى، لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه.
بس هكذا. نعم. يقصد بهذا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفعال العباد مخلوقة لله، وهي كسب من العبد، من العبد كسب واختيار، ومن الله كونا وقدرا. قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. فكل المخلوقات من خير أو شر مقدرة من الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يقال إنها خارجة عن فعل الله، عن قدر الله، كما تعتقده القدرية النفاة الذين نفوا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد. قد رد عليهم السلف، وعلى رأسهم الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، والنصوص في أن الله خالق لأفعال العباد كثيرة جدا، ولكن يجب أن نعتقد أنها من الله خلقا وتقديرا، ومن العبد مباشرة وكسبا، ومن العبد مباشرة وكسبا. ناقض هؤلاء القدرية الجبرية، فبالغوا في إثبات الخلق والقدر إلى درجة أنهم جعلوا فعل العباد هو عين فعل الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا في غاية البطلان أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى فإن الفعل من الله كونا وقدرا، ومن العبد كسبا واختيارا. وقد شابهتهم الأشعرية عندما قالوا إن العبد له كسب وله قدرة، ولكن لا تأثير لها في الفعل، فرجعوا إلى قول الجبرية من أن فعل العبد هو عين فعل الله، لأن كونه يقولون أن له قدرة لا تأثير لها في الفعل ولا اختيار له، مع اعترافهم أنه كسب للعبد مقارن أو قدرة مقارنة للفعل، هذا كلام لا يفهم، وهو نظير أحوال أبي هاشم ونحوه وطفرة النظام كما يقال، وتعتبر من الأمور المستحيلة، كقول من يقول كقول الجهمية عندما يقول الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر، وهم يقولون الإنسان له قدرة بلا ماذا؟ بلا إرادة، فمعنى ذلك أنه مسلوب الإرادة، فأين القدرة حينئذ؟ والواجب علينا أن نعتقد عقيدة السلف، وهو أن الإنسان له قدرة وإرادة، وأنه يفعل ما يشاء باختياره
الذي وهبه الله تبارك وتعالى، ولكن مع هذا كله فإنه لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره الكوني القدري الذي قضى به في الأزل، حيث قدر مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم.
الشيخ عبد الصلاة عن حكم ترك الصلاة متكاسل أو متهاولا؟
المقصود هو ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا.
عنوان له في ترك الصلاة عمدا.
نعم.
عنوان في الكتاب حكم ترك الصلاة عمدا.
هو عمدا لا يتعارض مع تكاسلا أو تهاونا. لا يخرج بذلك من ترك جاحدا، فهذا بإجماع أهل العلم أنه كافر. لكن الخلاف الذي وقع بين علماء الأمة في من ترك متعمدا تكاسلا وتهاونا، أما من ترك سهوا أو ناسيا أو جاهلا أو معذورا هذا لا شك أنه لا شيء عليه. نعم. نعم. كيف الله في لبنان؟ ما فهمت والله السؤال. إذا ضعف إيمانه ضعف إيمانه ثم ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة فهو كافر على الصحيح ولو تهاونا ولم يبقى معه إيمان مع ترك الصلاة، هذا هو أرجح الأقوال إن شاء الله. نعم.
قال: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه، ولا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال عز وجل: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج. قال: حدثنا يوسف بن موسى. قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نقصة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: وأخبرنا أبو محمد المخلدي. قال: أنبأنا أبو العباس السراج. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية. قال: أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة.
هذه مسألة القدر، سر الله في خلقه، فالهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويجب على المسلم أن يقف عند هذا الحد، ثم إنه ليست له حجة على الله، لأن القدر سر من الأسرار، لو كان يعرفه ربما يتحجج به، ولكن ما دام سرا لا يعلمه إلا الله ولم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فالواجب هو الاستسلام والتسليم والإذعان لله تبارك وتعالى وسؤال الله عز وجل الثبات، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيجب على المسلم أن يسأل الله دائما حسن الختام، خصوصا وقد سمعنا الأحاديث التي تدل على أنه قد أن الرجل أن المرأة قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس. فعلى المسلم أن يسلم وأن يعلم أن كل ميسر لما خلق له، وليست له على الله حجة ما دام قد بين له الطريق ومهد له السبيل وبين له طريق الرشاد من طريق الغواية، فهو يفعل ما يفعل باختياره وإرادته. وهذه مسألة القدر مسألة خطيرة. يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ونظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت في تحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أكفهم عن الخوض فيه. أكثر الناس إيمانا به أكفهم عن الخوض فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. وكان السلف يمسكون إذا وصلوا إلى هذه المرحلة. يقول بعض الصحابة: قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. قال: ذلك محض الإيمان. يعني كونك تستعظم أن تتكلم ببعض ما قد يجول في خاطرك ولا تحوله إلى كلام ولا إلى كتابة كما فعلت القدرية والجبرية، فكون المسلم يستعظم هذا، هذا دليل على إيمانه بالقدر، بالقدر الذي لا بد منه حتى يتم الإيمان. ولا يتم الإيمان ولا يصح إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. نعم.
قال: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيث ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا. وعلى ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يخالق يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت، والخير في يديك والشر ليس إليك. ومعناه: والله أعلم. والشر ليس من
لعل في دعاء القنوت.
نعم.
لعل الصواب في دعاء القنوت. ومعنى يعني هذا لم يرد من صيغ الاستفتاح، ما علق عليه
ما علم ولا كشف.
نعم. هل ورد من الصيغ التسعة المعروفة؟ لا أعرف هذا، اللهم إن كان خارج عن الصيغ التي يعني لا أعرفها، أما الصيغ التسعة التي واردة في الاستفتاح ليس هذا منها. نعم، لكن يراجع إن شاء الله.
ومعناه: والله أعلم. والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة: يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل جلاله.
هنا أيضا قضية الإيمان بالقدر وإضافة عدم إضافة الشر إلى الله جل وعلا. ومن منهج السلف أنهم كانوا مع إيمانهم بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن الله قدر الآجال وقدر الأقدار قبل خلق السماوات والأرض، وأنه لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره، ومع ذلك كانوا ينزهون الله تبارك وتعالى من أن يضيفوا إليه الشر مباشرة. ولذلك يتبين هذا من قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك مباشرة وكسبا، مع أنه قال في الآية الأخرى: قل كل من عند الله، كل من عند الله كونا وقدرا، ومنك أنت أيها العبد كسبا واختيارا. فلذلك يجب أن يتورع المسلم في أن لا يضيف الشر إلى الله جل وعلا، فلا يقول في دعائه أو في ندائه: يا خالق الشر، يا خالق القردة والخنازير ونحو ذلك، وإنما يتورع يعني يقال: يا خالق الأشياء، يا مقدر كل شيء، يا خالق السماوات والأرض ومن فيهن. أما إضافة الشر إليه فإن هذا منهي عنه، ولذلك جاء في الحديث: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك مباشرة. وإن كان الله عز وجل هو خالق الخير والشر، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولكن لا يجوز أن ينسب إليه ما لا يليق، فإن الله عز وجل هو مقدر الأشياء، لكن خلق الأشياء لحكمة بالغة، وخلق الله لها ليس عبثا، وإنما لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وإن لم تظهر لنا تلك الحكمة فيجب علينا الإذعان والتسليم. وهنا يعني المحك في أن المسلم يقف عند هذا الحد فيقول: آمنت بالله، إذا وجد شيئا في نفسه أو خاطرة أو نحو ذلك فيقول: آمنت بالله، ثم يقلع عن تلك الخواطر ولا يستطرد فيها ولا يستمر في مواصلة التفكير فيها. نعم.
قال: وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره، إرادته ومشيئته، وأراد كل ذلك وشاء وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
يشير بهذا رحمه الله إلى أقسام الإرادة. فالإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية عامة، وهي التي تدخل فيها جميع الأشياء من الطاعات والمعاصي، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقول تبارك وتعالى فعال لما يريد، ويقول تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهذه تسمى الإرادة الكونية القدرية العامة، وهي شاملة لجميع المخلوقات. وهناك ما أشار إليه من أنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب المعاصي بل يحب الطاعات، إلى الإرادة الإيش؟ الدينية الأمرية الشرعية. الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي التي تتضمن ما يحبه الله ويرضى وما يأمر به، كما قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال تبارك وتعالى من يريد الله أن يهديه فمن يريد له أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وكما قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يتوب عليكم. كل هذا تسمى الإرادة الإيش؟ الدينية الشرعية الأمرية، وخلاصتها هي المتعلقة بماذا؟ بما يحبه الله ويرضاه. تجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، فالله قد أراد منه الطاعة كونا وقدرا، وأمر بها دينا وإيش؟ وشرعا. وتنفرد الإرادة القدرية الكونية في حق من؟ في حق العاصي، فإن الله قدر عليه ذلك مع أنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يريد لعباده العسر. نعم.
وش بقيت لي؟ بقيت معي؟ يصلي الظهر؟ طيب.
وإلى درس الظهر إن شاء الله نكملها لكم، ولعل التوحيد يكون الأخوة فيما بعد، أقصد أبواب التوحيد المتبقية. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسمحوا لي إذا كنت قد شققت عليكم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.